على آل الصالحين الطاهرين والمنبطائم على أعبائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي وفقني والمستغرين للعلم والحمد الصالح حتى محمد وآل الميامين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. ما زال الكلام في التكليف وبيان شرائط التكليف. أخي سؤال الشاب على الدرس الماضي على دروسي قبل استغاثة واستفهام الذي أخذناه في الدروس الماضية من أن التكليف هو أحد الألطاف الإلهية على بني الإنسان. فالله سبحانه وتعالى لأنه خلق في الإنسان أشياء لا بد منها لكي ينمو لكي يتكاثر لكي يتحقق الغاية المنشودة من الخلق، وهذه الجهات تطغى على تصرف الإنسان. فإذا الإنسان ركن إلى هذه الغايات وإلى هذه الشهوات لم يحقق الغرض المنشود ألهاكم التكاثر حتى نقسم المقابر. فلأجل ذلك الله سبحانه وتعالى خلق العقل وجعل هناك قانونا ودستورا وآلية موجودة في العقل. إن راعى العقل هذا القانون تحقق الغرض المنشود، يعني التعبير قريب إلى أفهامكم في صناعة المنطق. قوانين المنطقة القانونية تحت مراعاتها الذهن عن الوقوع في الخطأ بمن الفكري، ولكن هذا الأمر مشروط بمن بالمراعاة. إن راعى الإنسان القواعد المنطقية لم يقع في خطأ فكري، وإن لم يراعها فوقوع في الخطأ الفكري وارد الله. فحتى يكون الإنسان عاصما لنفسه على الوقوع في الخطأ الفكري ينبغي عليه أولا أن يحقق قوانين المنطق ويصدق بقوانين المنطق ويرتب المبادئ المناسبة الصحيحة الحقة التي إذا واجه مشكل توجه إليها وانتخب الأمور المناسبة ورتبها كما مر في عملية النظر سيحصل المجهول فيكون المجهول معلوما واضح ان شاء الله. ولكن قوانين المنطق هي قوانين وصل اليها الانسان في حسب طاقته البشريه، يمكن ان تكون مؤديه للواقع ويمكن ان لا تكون مؤديه للواقع، لكن الانسان بحسب طاقته البشريه وبقدر ما يستطيع وصل الى هذا القانون. إذا نحن نحتاج إلى قانون أقوى من هذا القانون، وهو قانون إذا راعناه وصلنا إلى الغاية وطابقنا الواقع وتحقق الغرض وحصلنا على سعادة الدنيا والآخرة. واضح إن شاء الله. نحتاج إلى قانون لا يقبل الخطأ. إذا نحن في سعة من أمرنا من جهة تحقيق تلك القوانين، وظيفة المجتهد وظيفة المستمر. واضح إن شاء الله في بعضنا. أما نحن وظيفتنا فقط التطبيق. واضح إن شاء الله. فوجب على الله سبحانه وتعالى واقتضت الحكمة أن يجعل الله سبحانه وتعالى قانونا يستند عليه العاقل في تصرفاته في أفعاله في علاقاته في جميع أموره العبادية والمعاملاتية وغير ذلك من الأمور. ربنا إن شاء الله. فالإنسان إذا راعى هذا القانون يحصل الغرض المنشود. ربنا إن شاء الله. فلو لم يوجد هذا القانون لبقي الإنسان يتحضر غارقا في شهوته غارقا في رغباته فلا يتحقق الغرض المنشود من خلقه. واضح ان شاء الله. فلأجل ذلك اقتضت الحكمة على ان الذي خلق الشهوات والرغبات مع علمه بانها يمكن ان تسيطر على الانسان يجب عليه ان يخلق وان يجعل شيئا مسيطرا ومهيمنا وحكما وقطوعا في المثل. وهذا الامر هو التكليف. طب ان شاء الله فوفق الله سبحانه وتعالى التكليف بمعنى امرنا ببعض الاوامر ونهانا عن بعض النواهي وحفزنا على فعل بعض الامور ووقفنا على فعل امور اخرى واراح لنا فعل امور خامسه. واضح ان شاء الله. فكانت الواجبات والمحرمات والمكروهات والمندوبات والمباحات. اذا هذا هو التكليف. واخذنا فيما سبق ان التكليف يشترط فيه شروط عائده للمكلف وشروط عائده الى المكلف وشروط عائده الى نفس التكليف. اهم الشروط العائده الى نفس التكليف ان يكون التكليف في نفسه ممكنا لا مستحيلا. واضح ان شاء الله. لانه لا قدره على المحال فالقدره انما تتعلق بالممكنات. واضح ان شاء الله. فيجب ان يكون التكليف ممكنا. ومن اهم الشروط العائده للمكلف يجب ان يكون قادرا على ما كلف به لانه تكليف ما لا يطاق قبيح عقلا. واضح ان شاء الله. الى غير ذلك من الشرائط التي اخذناها. وبعد ذلك انتقلنا الى انه العقل يمكن ان يقال ويمكن ان يعطى باحترام هكذا. الا تقولوا بان العقل له القدره على ان يحكم بحسن الاشياء وحكمها؟ نعم قلنا ذلك. يقولون اذا نحن في غنية عن التكليف لان العقل لا. واضح ان شاء الله. وهذا بيناه في الدرس الماضي في نهاية الدرس الماضي وبينا بان العقل يحكم صحيح ولكن هنا امران. الامر الاول هو غلبة الشهوات وغلبة الرغبات وغلبة الوهم على العقل. هذه الامور تجعل العاقل لا يحكم بما هو عقل. يعني العاقل لا يحكم بما هو عقل. وبس فيكون المحرك الاساسي لحكمه هو شخصيته هو شخصيته هو مصلحته الخاصة هو ظرفه الخاص هو ظرفه العام. حتى لو قدر المصلحة العامة فالمصلحة العامة بحسب المصلحة التي لو طبقت فمصلحته الخاصه تستفيد من هذه المصلحه العامه. واضح ان شاء الله. اما انه يقرر مصلحه عامه ومنفعه عامه وهو لا يستفيد منها مثلا النفع يعود الى اغلب الناس من غيره فايضا هذا امر ناقص وعليه. فيكون الانسان الجائع يحكم باحكام بتوقف هذه الحالة والإنسان الفقير يحكم أحكام بتوقف حالة الفقر والإنسان المحروم من السكن والمحروم من المنزل والمحروم من الزوجة والمحروم من الأطفال والمحروم والمحروم إلى غير ذلك من نعم الله سبحانه وتعالى وملذات الدنيا المحروم من كل واحدة واحدة من هذه الأمور. هذه تشكل ضغطا عليه فيكون حكمه العقلي مشوبا بمن بهكذا ضغط. وضربت لكم امثلة عندما تأتي مثلا لنا نحن يعني غالبية الناس لا نملك دورا فضلا عن نملك دورا واسعة فارغة فيها الحدائق الغناء فيهم مستلزمات الراحة وغير ذلك مو. فعندما يقال لنا ما هو رأيكم في البيوت ومن يملك البيوت وهل هو من المؤمنين هل هو من غير المؤمنين هذا الذي يملك دارا مثلا بسعة ألف متر مثلا مربع بكذا طابق بكذا نوع من الأفرشة هل هذا مؤمن هل هذا يعي الظرف الذي نحن فيه او لا يعي؟ قول ان شاء الله. عندما يوجه السؤال الينا يقول الجواب جواب، وعندما يوجه السؤال لشخص اخر هو متلبس بهذه الحالة يكون الجواب جواب اخر. ان شاء الله. اذا نحن مهما تجردنا يبقى هذا الضابط النفسي، يبقى هذا الضابط الشهواني الرغباتي يضغط علينا بحيث لا يجعل الحكم الذي نحكم فيه صحيحا 100%. نعم لنا احكام صحيحه، وهي عندما نتكي على امور شرعيه صحيح، ولكن الاحكام لو تنزلنا عن الاحكام الشرعيه ولم نقل مثلا بان هذا حلال وهذا حرام وان هذا لم يرد فيه نص ونحن وعقلنا، فحينئذ يكون الحكم الذي نحكمه حكم مشوب بالأنفة، مشوب بالعاطفة، مشوب بالانفعال، مشوب بتحصيل المصلحة الشخصية، مشوب بحب الضرر للمعادي، حب الضرر لغير الموافق لي، وغير ذلك. وغير إن شاء الله كما تشهدونه مثلا هذه الأيام يعني وقت الحالة، يعني حالات متدنية جدا 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 إلى درجة أن هذا الظاهر يوصف بأنه مسلم ومؤمن، وذاك الظاهر يوصف أنه مسلم ومؤمن، هذا يقلد هذا وذاك يقلد ذاك، فقط لأن هذا يقلد ذاك صارت أفعال هذا تؤول بكذا تآويل، وتصرفاته تؤول بكذا تصرفات، وأعماله الخيرة لا تقبل، وهو مرائي بل هو منافق بل هو كذا، لأنه يقلد كلا والعكس بالعكس. وكل واحد من الفريقين أو من الفرق يدعي بأن حكمه حكم عملي بل موافق للحكم الشرعي. فما بالك بالأحكام الأخرى لها نفاذ في المصلحة الشخصية والمنفعة الذاتية، مع انها بمصلحة عامة. اذا العقل غير قادر على هذه المسألة، فيجب على الله سبحانه وتعالى ان يأتي بمساعد للعقل، يأتي بآلة للعقل، بجهاز للعقل يستند عليه العقل ويجعله قانونا وآلة يتحرك بحسبها فيصيب الواقع. هذا الأمر الأول. هذا نتيجة هذا الأمر الأول ماذا؟ نتيجته أن العاقل يحكم بقسم الأشياء وقسمها، نعم، ولكن عندما تتبانى جميع آراء العقلاء بما هم عقلاء. وبيان هذا الأمر الأول وصلنا إلى نتيجة أنه العاقل أو الإنسان لو كلي ونفسه نادرا ما يحكم بما هو عاقل. فمناط الحكم العقلي غير موجود، الذي به يحسن يحكم بالحسن، وبه يحكم بمن؟ بالحسن، لأنه لا يحكم بما هو عاقل، بل يحكم بما هو عاطفي، بما هو منفعل، بما هو محتاج، بما هو مهضوم، بما هو مظلوم، بما هو مبتلى، بما هو واضح إن شاء الله. فلا يحكم بما هو عاقل. هذا الامر الاول. الامر الثاني هل ان الانسان قد تجرد عن ملذات الدنيا وعواطفها وانفعالاتها وغير ذلك من الامور، وحكم حكما بما هو عاقل. قال ان شاء الله 100% يكون هذا الحكم بما هو عاقل مبتدئ على مبادئ. الحكم نحتاج الى قرصين، قضية مو وقضية موضوع ومحمول، والموضوع له تصوراته، يعني له تعريفه حتى يكون متميزا عن جميع ما عدا، والمحمول له تعريفه حتى يكون متميزا عن جميع ما عدا، فيكون تعريف الموضوع بالرسمي وتعريف المحمول بالرسمي. واضح؟ والرسم هو الاتيان بالخاصة، والخاصة ينبغي ان تكون معلومة مكتونة وين سجنها. اذا لا ندري هل ان هذا حق المبادئ الصحيحة وبعد ان كانت عنده المبادئ الصحيحه هل انتكب اللازم المناسب؟ لو فرضنا بان هذه الامور صحيحه طور الموضوع وطور المحمول وحسن. اذا اردنا الانطاق نقول هذا حكمه هو معتقد بصحه حكمه لانه مبتل عليما على مبادئه الموجوده في ذهنه. فهنا نسال من اين للانسان ان يحصل تلك المبادئ بغض النظر عن الشريعه؟ من اين الانسان ان يحصل تلك المبادئ الموجوده في ذهنه التي يفزع اليها عندما يواجه مشكل؟ وقام المسألة ان المشكل في المقام هو هذا الفعل هل هو حسن او هو قبيح. طبعا تلك المبادئ هي عبارة عن تراكمات، شيء من الفطرة، شيء من الخبرة، شيء من التجربة، شيء من العلم، شيء من الممارسة وغير ذلك. ولذلك التبهيل ولا من اين حصل هذه المذكورة؟ منها ما حصله بسمعه، منها ببصره، منها بذوقه، منها بشمه، منها بفكره. واضح؟ فتقول هل ان هذه الحواس وهذا العقل قادر على ان يستكشف ويستنبط الحالة والصورة والواقع لخمسة ايام قادمة مثلا؟ قادر لان هناك يمكن ان تحصل متغيرات مو؟ اذا هذا العاقل يحكم بما هو عاقل ويحكم بما هو عاقل، لكن هذا حكمه بما هو عاقل حكمه مستند بما يحتفظ به المبادئ. ولا ندري هل ان هذه المبادئ الان الموجوده في الدين مثلا هي المبادئ التي تطابق الواقع، او يمكن ان يكتشف بعد مده انها لا تطابق الواقع. وهذا ان شاء الله بمعنى اخر هل ان هذه المبادئ وهذه الاحكام التي حكمنا عليها هي الاحكام والمبادئ التي توصلنا الى الغرض المنشود وهو معرفه الله سبحانه وتعالى حق معرفته والحصول على ذلك التراب الاخوي ممكن في بعضها وفي بعضها لا تصنف غير ممكن؟ اذا هذه زاوية اخرى للعاقل تبين بان العاقل قادر. واضح؟ مهما ادرك مهما فعل فهو قاصر، فهو غير قادر على تقنين القوانين وتنظيم معاملات الناس لاجيال متعاقبة. واضح ان شاء الله؟ لان الانسان علمه بنفسه حضوري مو، وعلمه بغيره شنو؟ والذي يقع فيه الخطأ من هو؟ فكيف يؤسس علاقات بينه وبين الغير وحمل النظام مع ان احتمال الخطأ حاصل؟ بارك ان شاء الله. فلأجل هذا الشق الثاني ان العقل قاطع، ولأجل الشق الاول لان حكم العقل المشروب بالانفعالات والعواطف وغير ذلك، والله سبحانه وتعالى مع هذين الامرين خلق الشهوات والرغبات، فلو بقي الحال على حاله لكان اضرارا بنا وصريح وضعيف وقبيح على العاقل ان يبري بالقبيح. فالاغراء في القبيح قبيح تستدعى هذا توصيل التكليف، فحينئذ العلم قاصر يعني العقل قاصر، فحينئذ لا يكفي حكم العقل بحسن الاشياء ووقوفها لحصول او للاستغناء عن التكليف. واضح هذا الكلام اخواني؟ اذا لا بد من التكليف.
هذا ثلاثة أمثلة قد تنطبق على الظن وعلى العقل.
هذا بينت بالدرس، احنا ما يهمنا هذا التفصيل، احنا ما يهمنا هذا التفصيل، اما علم اما كذا هذا مو شغلنا. يعني هذا اللي يوصل فكره التكاليف الواصله الينا واصله لاحد هذه الصور او التكاليف التي نفعلها نكلف بها، اما نكلف بامر اعتقادي، اما نكلف بامر عبادي، اما نكلف بامر عملي. نقول هذا الرغم يا شكيل، فإحنا الذي يهمنا التكاليف هي التكاليف الشرعية من وجوب من حرمة من هذا التي بيناها في أول المباحث، من يقول من عندما وقف الشيخ قال الفعل لا يخلو إما أن يكون واجب أو محرم أو مندوب أو أو كل هذا الكلام ليش؟ طيب ما أسمع طيب هذا إن شاء الله يجي بالأصول، بالأصول مرة يكون هذا ليس الحكم الظاهري، يعتبر الحكم الظاهري، ومرة يعتبر حكم ظاهري، يعني حكمون بالإباحة، حكمون بالإباحة، فحكمون بالإباحة شيء والمباح شيء آخر، هذا تفصيله بالأصول إن شاء الله، بعد بالغلاء. بل إذا إن شاء الله من نكمل هاي المباحث نحتاجين نكمل معلومة نحوية حتى نقدر نتراقى وندرس معلومة بلاغية حتى نكمل البلاغة نعرف الدواعي البلاغية ونعرف هاي التوجيهات أكثر. فهذا بعضه يكمل بعضه. واضح إن شاء الله. ننتقل إلى مطلب آخر. الجزء الثاني في وصول المغفى يأخذ هذا المبحث كامل، يعني من مقام مقام. لكن هل أن مثلا هذا الشيء الذي لا اختلف فيه في المقام في قصده وقبحه هل تبان عليه كلمات البطلاء إمام البطلاء؟ هذه المرحلة غير محققة، فنحن نشكك في الشرط الأول. ثم نقول لو يعني لو تبانت كلمات البطلاء إمام البطلاء على شيء يمكن أن يتخذ الحق الله سبحانه وتعالى؟ لا. إذا علينا أن نقرن هذه المرحلة، نقول هذه المرحلة نادرا ما يكتشف البقلاء بما هم عقلاء على حس شيء أو كفر، وهذا يعني قلة الوقوع لا تعني الامتحان، يعني هذا التحليل. المطلب الآخر يقول ووجه حسنه التعريض للثواب، أعني النفع المستحق المقارن للتعظيم والإجلال. استمر هذا العبارة حتى علق عليه تعليم. يقول هذا جواب عن سؤال مقدر وتقدير السؤال، ان جهة حسن التجنيس اما فصول الاخار وهو باطل طبعا فصول الاخار، او فصول الثواب وهو ايضا باطل بوجهين. الوجه اولا الوجه حسن التجنيس، لماذا قال التجنيس حسنا؟ إذا صار التثليث حسنا لأنه يوجب العقاب. شو تقولوا؟ أقول شكرا يعني هذا حسن والله لأنه يوجب العقاب؟ إذا هذا باطل فقط. نختار الشق الثاني، التثليث حسن لأنه يوجب حصول الثواب. اللهم صل على محمد. يقول هذا باطل ليش؟ يقول ان الكافر الذي يموت على كفره مكلف مع عدم حصول الثواب. شو معجز في العبارة؟ يقول انتم هكذا تقولون الغرض من التكليف ليس حصول العقاب، بل الغرض من التكليف هو حصول شنو؟ الثواب. يقول بامكان العقل ملازمة، كلما كان الانسان مكلفا تحقق الثواب له. قضية كلية، كلما كان الانسان مكلفا تحقق الثواب له، ولكن الكافر الذي يموت على كفره لا يتحقق له الثواب. في النتيجة فليس كلما كان الانسان مكلفا كان له ثواب. فكيف تقولون حسن التكليف حصول الثواب؟ طبعا الإنسان لمرة هذا يقول له. الوجه الثاني، إن الثواب مقدور لله تعالى ابتداء فلا فائدة في توفر التكليف. إذا كان المثل من التكليف هو حصول الثواب هو من أول الأمر، ومن أول الأمر من البداية الله سبحانه وتعالى يجعل جميع الناس في الجنة إذا كان الغرض من التكليف. فلماذا احتجنا إلى تكليف واحتجنا إلى توصيل التكليف ورسل وأنبياء وغير ذلك؟ واضح إن شاء الله. والحال أن الإنسان لا يكون في الجنة ابتداء فلا حسن علما للتكليف. أجامع بأن جهة حسن التكليف هو التعريف للثواب، يعني يجعل الانسان في معرض ثواب لو فعل اثيب، اذا ليس هو الالجاء من الثواب. فحينئذ خرج الاشكال الاول وهو اشكال الكافر الذي يموت على كفره، فهنا الكافر قد عرض علما للثواب لكنه لم يغتنم فلا يجب ان يثاب. لا فصول الثواب، يعني كلما كان الانسان مكلفا كان مصابا. والتعريف عام بالنسبه الى المؤمن والكافر. هذا الشق الاول والشق الاول جواب الوجه. وكون الثواب مقدورا لله ابتداء هذا مكلف، لأن يمكن لله سبحانه وتعالى أن يجعل جميع الناس في الجنة؟ يمكن لو ما يمكن؟ يمكن. فإذا كان يمكن الممكن باطن تحت القدرة، لأن القدرة تتعلق بنا بممكنات. إذا هذا الأمر مقدور عليه كما أن القبيح مقدور عليه، ولكن كل مقدور عليه واقع؟ لا. يقول مسلمون لكن يستحيل الابتداء به من غير توسط التكليف، لأنه مشتمل على التعظيم، وتعظيم من لا يستحق التعظيم قبيح عقلا. هذا اللي بيناه في الدرس الماضي. قال إن شاء الله تعظيم من لا يستحق التعظيم قبيح عقلا، لأن الإنسان عندنا يثاب ومرادنا بالثواب هو الجنة، فالجنة يكون بجوار الله سبحانه وتعالى ومرتبط برضا الله سبحانه وتعالى، وجوه يوم إذا ناظر إلى ربها ناظرة ورضوان من الله أكبر. واضح إن شاء الله. إذا هكذا تعظيم، تعظيم يعني غير اعتيادي. فالابتداء بالتعظيم في تعظيم من لا يستحق التعظيم قبيح، يعني تأتي إلى إنسان قد انغمس في الشهوات، انغمس في الرغبات، زنى في المحارم، شرب الخمور، اغتصب الفروج، أهلك الحق والنسل كقائد الضرورة، مو؟ يأتي يوم القيامة يقال له لك الجنة من دون تكليف. واضح إن شاء الله؟ يعني على الفرض أن القائد يعني ما يدري بأنه حلال وحرام، مو؟ هذا تكليف. وفعل هذه التعارض الأفعال. هل هذا يعني يستدعي أن يعظمه الله سبحانه وتعالى؟ فيقولون تعظيم من لا يستحق التعظيم شنو؟ لو لم يكن هناك تشريع وفعل القوم ما فعلوا بالفتيح عليه السلام، فهل يستحق الشمر ويستحق يزيد مثلا أن يكون بجوار الله سبحانه وتعالى؟ فبيكون تعظيم من لا يستحق التعظيم، إن التعظيم من لا يستحق التعظيم شنو؟ قبيح. هذا المعنى مو المعنى اللي احنا البدائل مثلا المفروض بالمسلم مثلا عندما يقدم عليه مسلم يعظمه ويحترمه حتى لو لم يعرفه. ليش؟ لان هذا المسلم القادر ممكن انه يستحق التعظيم وممكن شنو؟ لا يستحق التعظيم، لكنك عملت بحسب الله. لكن اذا كان هذا غير مستحق علما للتعظيم فكيف تعظمه؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. وتعظيم من لا يستحق التعظيم قبيحا عقلا. وقول المصنف في عبارته في تعريف الثواب، شو تعرف الثواب؟ شو مرادك يا مولاي الثواب؟ يقول الثواب انه النفع المستحق المقارن للتعظيم. يقول هذا تعريف الثواب. ماذا اسفل وماذا افرز؟ يقول فالنفع يشمل الثواب ويشمل التفضل ويشمل العوض. يقول هذا فيه نفع لك. يقول اعطني مالك فيه نفع لك. شو تقصد النفع؟ يقول الثواب يوم القيامة حق الثواب. إذا الثواب نفع. وعندما تأتي ويأتي إنسان فيقول لك مثلا خذ هذا المال من باب تسهيل لأمرك فهذا نفع وهذا تفضل. واضح إن شاء الله. فالتفضل نفع مثل ما الثواب نفع. وعندما يؤخذ منك شيء وتعطى عوضا عنه فالعوض نفع. اذا النفع يصدق على الثواب ويصدق على التفضل على الفضل ويصدق على العوض. يقول فبقيد المستحق خرج التفضل. ما سمعت عبارتي اطلق له لا تتفضل علي انا ما اقول تفضلك علي مو يعني التفضل اني مثلا انت تعطيني شيء لا استحقه منك فالتفضل من دون استحقاق. لذلك شوف انت نعم الله سبحانه وتعالى شو هاي استحقاقات وتفضل كلها تفضل. وبقيد المقارن للتعظيم خرج شنو؟ العوض. العظم غير مقارن للتعظيم لعله يعني وهو غير راضي. واضح ان شاء الله. فضل على ان يكون به تعظيم. اذا هذا هو النفع. اذا وصلنا الى مقام اذا تبين هذا من ان التكليف لا بد منه ويجب ان يتوضا فنقول رحمه الله هذه التي نسمع الان اصواتها رحمه الله سبحانه وتعالى بأن خلق الإنسان وخلق فيه العقل وكفى بالعقل رحمة. لم يكتفي الباري سبحانه وتعالى بل خلق ووصف التكليف. فهل هناك شيء آخر يجب على الله سبحانه وتعالى أن يفعله؟ لا لا غيره. يلا يا مكلف روح بطريقك، رزقتك العقل ورزقتك الشهوات ورزقتك التكليف، والآن إن عملت على روح التكليف فأنت مثاب، وإن عملت على خلاف التكليف فأنت معاقب. هل هي انتهى الكلام؟ لا يجب على الله شيء بعد آخر؟ يقولون لا. الإمامية يقولون يجب على الله سبحانه وتعالى شيء آخر. شنو هذا الوجوب في الأسماء؟ مو؟ ما هو الذي يجب؟ يقولون يجب على الله سبحانه وتعالى أن يقرب العبد للطاعة ويبعده عنه. شوف واضح إن شاء الله. هذا الذي سوف نأخذه إن شاء الله في الدرس القادم بعنوان اللطف. فهل أن اللطف واجب أو ليس بواجب؟ والحمد لله رب العالمين. الدرس مع الوقت بس الظلام دامس.